بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله في باب المواقيت، فهذه المواقيت أي المواقيت المكانية التي ذكرناها في الدرس الماضي لأهلها ولكل من يمر عليها، لأهلها كما قلنا لمن كان يسكن هذه عند هذه المواقيت أو كان يأتي من قبل أي من جهة هذه المواقيت، ومن يمر أيضا عليها. وقلنا هذه العبارة تدل على أن من يمر بحذاء هذه المواقيت من الجهات الأخرى أو من السماء والبحر فإنه متى ما حاذى هذه المواقيت أحرم عند ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله. هذه العبارة معناها كما أشرنا في الدرس الماضي أن من كان منزله أي مكانه وبيته ومستقره دون الميقات وليس بعد الميقات، فمثلا ميقات المدينة، ميقات المدينة كما قلنا هو ذو الحليفة، فمن كان في المدينة إذا أراد مكة لابد أن يمر على هذا الوادي المبارك، وادي ذي الحليفة، فيحرم منه. لكن لو تجاوز هذا الميقات مثلا سيمر على المناطق التي تكون بعد هذا الميقات والقرى التي تمر بعد هذا الميقات، مثل عسفان في طريقك إلى مكة من المدينة الطريق السريع راح تمر على عسفان، هذه عسفان أهلها لا يحرمون من مثلا يرجعون إلى المدينة ولا يرجعون إلى رابغ أو إلى الجحفة، لا يرجعون إلى تلك الأماكن، ولكن يحرمون من عسفان. كذلك إذا كنت من جهة ميقات قرن المنازل، فإذا أردت إذا كنت من أهل الشرائع وهي قرية قريبة من مكة بينها وبين الميقات، فهؤلاء لا يرجعون مرة أخرى إلى الميقات ويحرمون، إنما يحرمون من الشرائع ويتجهون إلى مكة. إذن هذا الذي منزله دون الميقات، كذلك أهل جدة والقرى التي تكون دون الميقات أي ليست بعد الميقات، دون الميقات أي أقرب لمكة، أقرب لمكة، فهؤلاء حتى أهل مكة يحرمون من مكة كما دل على ذلك الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله حيث يكون، يعني من مكانه الذي يكون فيه إذا كان دون الميقات. وهذا يشهد لهذه العبارة ذكرها المؤلف: ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله. ثم قال: حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون العمرة من الحل. هذا أيضا أشرنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان دون ذلك فمهله حيث من مكانه. حتى أهل مكة يهلون منها، إذن قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة يهلون منها أي يهلون بالحج، لأنهم سيخرجون إلى عرفة وعرفة في الحل ومكة في الحرم، فيجمعون بين الحل والحرم فيخرجون إلى عرفة عند حجهم، فيهلون بالحج من بيوتهم أهل مكة. لكن من أراد منهم العمرة يقول: ويهلون للعمرة من الحل. وهذا الذي ذكرناه في قصة عائشة رضي الله عنها عندما كانت في الحج، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بعمرة. فقال يا عائشة: اذهبي إلى، قال يا عبد الرحمن اذهبي أختك إلى، يا عبد الرحمن اذهبي أختك إلى التنعيم، وهو أقرب حل للحرم، اذهب إلى التنعيم وقلت هل بعمرة. فذهبت رضي الله عنها كما في الصحيح إلى التنعيم، وبني في التنعيم مسجد وسمي مسجد عائشة نسبة إلى هذه القصة رضي الله عنها. إذن هذه المواقيت المكانية بالنسبة للآفاقي والمكي. الآفاقي يعني نحن الذين ليسوا من أهل مكة، يطلق عليهم الآفاقيون، والمكيون هم من كان داخل مكة. فالآفاقيون يحرمون إذا كانوا بعد المواقيت، يحرمون عند الميقات، وإن كانوا دون المواقيت فيحرمون من منازلهم، وإذا كانوا من أهل مكة يحرمون من مكة للحج والعمرة، لا بد أن يخرجوا إلى الحل، سواء إلى أقرب حل وهو التنعيم أو أي جهة أخرى. ثم قال المصنف: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. هذه مسألة تأكيد للإشارة السابقة كما ذكرنا، فإن من كان طريقه على الميقات فلا بد أن يحرم من الميقات، أما من كان طريقه على غير الميقات ومن لم يكن طريقه على الميقات، يعني هل يتكلف المسير إلى الميقات؟ يعني اليوم يوجد سيارات والطرق مخصصة، لكن في السابق الناس لا توجد سيارات ولا يوجد طريق واحد، يعني من كل واد ومن كل فج يخرج الناس ويمشون، فهل يلزم أن يذهب إلى الميقات حتى يحرم؟ أو أنه إذا مر ورأى الميقات من بعيد وحاذا ماذا يفعل؟ هل يجوز له أو لا؟ هنا يقول المؤلف: ومن لم يكن طريقه على ميقات، يعني طريقه في مسيره إلى مكة يمر بحذاء الميقات وليس على طريق الميقات، يعني بينه وبين الميقات 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، يرى من بعيد، يرى هذا جبل قرن المنازل، هذا جبل ذات عرق، هذا جبل يلملم، هذا جبل الجحفة، هذا وادي المبارك في المدينة الذي في وادي ذي الحليفة، ماذا يفعل؟ قال: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. فإذا أقرب ميقات له يستطيع أن يشير أو يراه ويرى علامته، فإنه يحرم من مكانه الذي حاذ فيه الميقات. وعلى ذلك أخذ العلماء جواز إحرام من كان في الطيارة إذا مر على الميقات وأصبح تحته الميقات على الأرض وهو فوق السماء في الطيارة، يحرم من الطيارة. ويدل على ذلك ما جاء في قصة تحديد ذات عرق لأهل العراق، كما ذكرنا لكم أنه جاءت في بعض الآثار أن الذي قتل لأهل العراق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الآثار أنه عمر، وهذا أيضا صحيح أن أهل العراق جاءوا إلى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا في البخاري، إن قرنا، يعني قرن المنازل، جاوز عن طريقنا، يعني بعيد شوي، يعني قرن المنازل حتى يصل إليه أهل العراق يعني يحتاجون إلى نوع ما من المشقة والتفاف حول الجبال حتى يصلوا إلى قرن المنازل الذي يأتي منه أهل نجد. فقالوا لعمر: إن قرن المنازل جاوزنا عن طريقنا. فقال لهم عمر أيضا في بعض الروايات: إن قرنا جور عن طريقنا، يعني أصبح بعيد عن طريقنا، يعني يميل عن طريقنا وليس على نفس الطريق الذي أسهل لهم. فقال: انظروا حذوها من طريقكم. فوجدوا ذات عرق، جبل عنده بئر، جبل عنده بئر، ويسهل الوصول إلى مكة وليس ببعيد عن مكة، وبعده قريب يعني 100 كيلو عن مكة، وأما قرن المنازل ف75 كيلو، لكن هذا أسهل لأهل العراق في الوصول إلى مكة من قرن المنازل. قال لهم عمر: فانظروا حذوها من طريقكم. فوقت لهم ذات عرق. وهذا أيضا يدل على أنه لا مانع من بيان الحدود بين هذه المواقيت ورسمها، بحيث كل من يمر من تلك الطرق يعلم أنه يحاذي المواقيت القريبة منه، وعند ذلك يحرم منها فلا حرج. إذن ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول هي المحطات الرئيسية، المواقيت الرئيسية، وبالإمكان ربطها معا برسم هندسي حديث اليوم، يعني عن طريق الأقمار الصناعية ممكن يشكلون شكل يعني ربط هندسي ويوضع هنا خطوط، وهذا الذي تأخذ به الطيارات. فيقولون نحن يعني هم الطيارات ما يمرون على المواقيت يعني عليها مباشرة، وإنما يكون بجانبها، لكن يعلمون أن هذه الخطوط يعني يربطون بين الخط الميقات مع الخط الآخر، فيرون النقطة التي سيمرون عليها تكون محاذية بينهما لا يتجاوزون. كما نقول لو أردنا إنسان شخص أراد أن يبني حوطة كبيرة لبيت، فماذا سيفعل؟ سيبني أربع قواعد، قاعدة الأولى هنا وهنا وتقابلها قاعدتان، ويربط هذه القواعد الأسوار الزوايا الأربع. هذه الزوايا الأربع ممكن أن تكون زوايا سداسية، ممكن تكون رباعية، وممكن تكون ثمانية، ما في حرج. هذه إذن تربط مع بعضها، ستكون على خط مستقيم بين النقطة والنقطة التالية التي تليها. هذه الخطوط المستقيمة، وإن كان الخط يعني تميل نوعا ما، لكنها تكون مستقيمة الخط من نقطة إلى النقطة. هذه بالإمكان يعرف من خلالها حدود المواقيت. وأما أهل مكة كما قلنا فإنهم منها، وقلنا أن هذه المسألة وهي إحرام أهل مكة من مكة وفي الحج، أما في العمرة فيخرجون منها. أما العمرة أهل مكة فقد سبق أن أشرنا لكم قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال لا تشرع لأهل مكة العمرة، وأن خروج الإنسان من مكة ليعتمر ليس مشروعا أصلا ولم يرد، لأن أهل مكة هم أهل الحرم فلا يحتاجون إلى زيارتهم، كحال الإنسان في بيته، هل يزور بيته؟ لا يزور بيته إلا إذا عاد من سفر، أما إذا كان مستقرا فيه فإنه لا يخرج من بيته ويعود زائرا. لذلك يرى شيخ الإسلام خلافا لجمهور العلماء الذين يقولون أنه تشرع العمرة إلى أهل مكة، يرى أن العمرة لا تشرع إلى أهل مكة وإنما يشرع لهم الحج. ثم قال ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالحطاب منها. سنتكلم عن هذه الفقرة في الفقرة التالية. نعم، قال المصنف بعد ذلك ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. هذه مسألة وهي مسألة وجوب الإحرام على من أراد دخول مكة، أي أن من تعظيم الحرم وقاصد الحرم يريد دخول الحرم ينبغي عليه أن يدخل الحرم محرما، لأن دخول الحرم إلى مكة شرفها الله، فإن زيارتها وزيارة البيت يحتاج إلى تحية يقدمها عند الدخول، وتحية هذا البيت هو الطواف والعمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الذهاب إلى مكة أحرم من المدينة في عمرته وفي حجه، فلذلك قال أهل العلم أنه لا ينبغي لمن أراد وقصد البيت الحرام أن يدخله بلا إحرام، أن يدخله بلا إحرام فلا ينبغي له ذلك، بل يجب عليه. واستثنوا من ذلك أحوال من تتكرر منه زيارة مكة أكثر من مرة. إذن هذه المسألة حملها بعض العلماء على من دخل مكة أول مرة، فإنه لا يجوز لمن أراد الدخول إلى مكة أول مرة أن يدخلها بلا إحرام. فمن دخل مكة أول مرة وجب عليه أن يحرم من المواقيت، فإذا أراد الدخول مرة أخرى بعد ذلك وسبق له العمرة في حياته، فإن كان بينهما فترة زمنية طويلة لا ينبغي له أن يدخل مكة إلا بإحرام، وإن كان عهده قريب في مكة فإنه لا حرج عليه أن يدخل بلا إحرام لأنه دخلها قبل ذلك. فيقول المؤلف هنا ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم، أيضا هذا لمن أراد الحج والعمرة. أما من أراد الحج والعمرة فإنه يجب عليه الإحرام من الميقات، وأما من لم يرد الحج والعمرة ولم يسبق له دخول مكة فإنه لا يجوز له دخول مكة بلا إحرام، فعليه أن يحرم طالما أنه ذهب إلى مكة أول مرة. أما من لم يرد الحج والعمرة وسبق له الحج والعمرة ودخول مكة وأراد دخول مكة لأمر تجاري أو شؤون خاصة فإنه لا حرج عليه طالما أنه سبق له الحج والعمرة أن يدخلها بلا إحرام في أصح أقوال العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن الواجب الإحرام على من أراد الحج والعمرة، أما من أراد التجارة أو الزيارة أو الشؤون الخاصة فهذا وسبق له الحج والعمرة فهذا يجوز له الدخول بالإحرام. لكن ما هو الأفضل؟ لا شك أن الأفضل كلما دخل مكة دخلها بإحرام وأدى العمرة، إلا لقتال مباح. وهذا الأمر القتال المباح الأصل في مكة أنه لا يجوز القتال فيها ولا يباح القتال فيها، خاصة بعد فتح ماذا؟ بعد فتح مكة، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: ألا أن هذا البيت حرمه الله فلا يحل فيه شيء، ومن قال لكم أنه حل لنبيه فقولوا إنما أحله الله لنبيه ساعة من نهار ثم عاد كما كان، أي محرما. القتال في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام دخلها عند فتح مكة ومقاتلا، ثم بعد ذلك بعد أن فتحت لم يدخلها عليه الصلاة والسلام إلا محرما، ولم يجز بعد ذلك القتال فيها إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. نعم، هؤلاء أهل مكة يذهبون بمواشيهم خارج حدود الحرم فيرعونها ثم يعودون بها إلى الحرم، وأيضا يحتطبون خارج حدود الحرم لأن لا يجوز لهم احتطاب شجر مكة أو ما كان في حدود الحرم المكي، فإنه لا يجوز قطع شجر هذا الحرم ولا الصيد فيه. فأهل مكة من أراد الصيد وأراد الاحتطاب وأراد الرعي يخرج خارج حدود الحرم، فلا حرج عند ذلك أن يذهب ويعود إلى مكة ويتكرر منه هذا دون إحرام، ولا يلزمه الإحرام عند ذلك. كذلك اليوم من كان مثلا يعمل خارج حدود الحرم أو من كان له تجارة خارج حدود الحرم ويتكرر زيارته لمكة يوميا فهذا لا يلزمه ولا يجب عليه الإحرام كلما خرج ودخل مكة، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يدخل إنسان مكة إلا محرما إلا الجمالين، أي أهل الجمال، لأنهم مثل التكاسي، الجمالين مثل أهل التكاسي يخرجون بجمالهم إلى خارج الحرم ويأتون بالحجاج من الطائف من الجدة، كل يوم يذهبون ويأتون بهم يؤجرون جمالهم نقل، هذا مثل التكاسي اليوم. إلا الجمالين والحطابين، والحطابين أهل من يجمع الحطب والوقود النار لأهل مكة وأصحاب منافعها، إلا الجمالين والحطابين وأصحاب منافعها. وهذا الأثر احتج به الفقهاء على جواز دخول حرم مكة بلا إحرام لمن يتكرر منه ذلك الأمر. ثم قال: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. هذا في من كان كما قلنا أراد الحج وكان في مكة، فإنه يحرم ماذا؟ من مكة، كما ذكرنا لكم في حديث وقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت لأهلها ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ نية الإحرام، حتى أهل مكة من مكة. إذن ثم أراد النسك، أي المكي إذا أراد النسك، المكي إذا أراد النسك أي الحج، أحرم من موضعه أي من مكانه الذي هو فيه من سكنه. فلذلك نحن في الحج الحملات الكويتية مثلا تسكن في العزيزية فتأتي وتعتمر وتجلس في العزيزية، فإذا جاء يوم التروية يوم الثامن نحرم من أين؟ من العزيزية، من سكننا، ما نخرج إلى الميقات. إذن أصبحنا ماذا؟ داخل مكة، فنحرم من مكة بالنسك. وإن جاوزه أيضا أهل مكة كما قلنا يحرمون من بيوتهم بالحج. قال وإن جاوزه أي تجاوز الميقات إن كان من أهل المواقيت التي يعني بعد المواقيت وليس دون المواقيت. قال وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه إحرام من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. هذه مسألة، وهي ماذا؟ من جاوز الميقات ودون إحرام، يعني جاء إلى السيل الكبير أو جاء إلى ميقات ذي الحليفة وتجاوز الميقات، تعدى الميقات، تجاوز الميقات أي ماذا؟ تعدى الميقات وذهب ولم يحرم، ثم قيل له أنت لم تحرم الميقات وراك ارجع واحرم، فقال لا أريد أن أرجع أريد أن أحرم من مكاني. إذا قال لا أريد أن أرجع أريد أن أحرم من مكاني هذا عليه دم كما ذكر المؤلف. لما؟ لأنه من واجبات الحج والعمرة الإحرام من الميقات، فإذا رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات لا شيء عليه، وإذا لم يرجع إلى الميقات وأحرم من مكانه أي نوى نية الدخول في النسك وقال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج بعد تجاوزه الميقات فعليه دم. لما؟ لأنه القاعدة عند الفقهاء أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من ترك نسكا فعليه دم، وقالوا قوله من ترك نسكا أي من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه ماذا؟ فعليه دم. هنا قول المصنف إذن وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من الميقات، يعني متى ما تجاوز الإنسان الميقات يرجع إلى مكانه ويحرم ولا حرج عليه، يرجع إلى الميقات ويحرم ولا شيء عليه. لكن قال فإن أحرم من دونه أي أحرم بعد تجاوز الميقات فعليه دم، من دونه أي قصدهم أي تجاوز الميقات أصبح حكمه حكم من كان دون الميقات أي حكم من كان يسكن قريب من مكة، وهذا الذي فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. هنا يقول فإن أحرم من دون ذلك أي بعد أن تجاوز، وليس من دون ذلك أي قبله، لا أي بعده وصار دون ذلك أي بينه وبين مكة، يعني أصبح بين الميقات وبين مكة فأحرم من موضعه. قال فإن أحرم من دونه فعليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات ولم يرجع إلى الميقات ويحرم منه، سواء رجع إلى الميقات أي لو أحرم من مكانه ثم رجع إلى الميقات عليه دم، لأنه أحرم ماذا؟ أحرم بعد تجاوزه الميقات، وعند ذلك رجوعه لا ينفعه، ماذا يفعل؟ إذن يحرم ويكمل وعليه دم. قال فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، فالحكم واحد، فالحكم ماذا؟ فالحكم واحد. ثم قال المصنف والأفضل ألا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم، يعني بعض الناس يقول أنا بحتاط الطيارة مثلا يقولون له بعد 10 دقائق راح نمر على الميقات، فيقول الطيارة ممكن أنسى وأخاف أنا بحرم من الآن، نقول جائز لا حرج عليك. هنا قول المصنف والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، يعني الأفضل أن ينتظر حتى يمر على الميقات كما ذكر له قائد الطيارة ويحرم، لكن لو خشي على نفسه أن يذهب الوقت أو ينسى أو لا ينتبه فإنه أحرم قبل ذلك لا حرج عليه. أو أتى إلى السيل الكبير ويرى السيل الكبير أمامه، هذا السيل الكبير وقد سكن دون السيل قبل السيل الكبير بالمساكن الموجودة والغرف المفروشة، وقال أنا سأغتسل في هذه الغرفة وسأستريح وألبس إحرامي وأحرم منها ثم أمر على الميقات. معنى أحرم ليس معناها ألبس لباس الإحرام، الناس يختلط عليهم هذا الفهم، معنى يحرم أي ينوي الدخول في النسك. طيب لبس لباس الإحرام هذا يسمى الاستعداد للإحرام، أي أغتسل وألبس الرداء والإزار الأبيض أبيضين وأستعد وأتطيب، هنا لم تحرم بعد، طيب شعره، طيب لحيته، ويطيب شعر رأسه، ويلبس لباس الإحرام، هذا استعداد للإحرام، لم يحرم بعد. لكن نحن نطلق على لباس الإحرام الإحرام، هو لباس الإحرام. ما هو الإحرام إذن عند الفقهاء؟ الإحرام الذي يذكر في كتب الفقهاء هو النية التي تنوي بها الشروع في أعمال الحج، وأول عمل تشرع فيه هو النية من الميقات، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، هذا هو إعلان بالنية التي تريد، فتقول لبيك اللهم عمرة وحج متى؟ عند الميقات. طيب إذا لبست لباس الإحرام وذهبت إلى الميقات وأحرمت من الميقات فأنت أصبت السنة. إذا لو أحرم من سكنه الذي مثلنا له، كمن يسكن يعني في المدينة في فنادق المدينة، ويقول أنا بيني وبين ميقات المدينة 7 كيلو وبعدين راح أمر، فالأفضل أنك تحرم ماذا؟ تلبس لباس الإحرام في السكن ما في مشكلة، لكن تلبي وتنوي عندما تمر على الوادي المبارك ميقات ذي الحليفة. وإن أحرمت من المدينة نفسها، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كما قال المؤلف فإن أحرمت قبل ذلك جائز، فأنت محرم. نعم، أي انعقد إحرامك. ثم قال المصنف: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه هي المواقيت الزمانية التي تكلمنا عنها في الدرس الأمس، وهي التي هذه المواقيت الزمانية التي يجوز إنشاء الحج فيها، وكذلك يجوز إنشاء العمرة، لكن العمرة ليست مختصة بهذه الأشهر، فيجوز للإنسان أن يحرم في جميع أيام العام، في جميع أيام العام. إذن المواقيت الزمانية خاصة ماذا؟ خاصة بالحج، أي لا يجوز إنشاء الحج إلا في هذه المواقيت، وهي شوال شهرنا هذا، وأيضا ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة كما قلنا، وبعض العلماء يقول ذي الحجة كاملا، لكن الصحيح هي عشر من ذي الحجة، لأن بعد ذلك ينتهي الوقوف بعرفة. فنقول إذن أن هذه المواقيت الزمانية هي التي عناها الله عز وجل في قوله الحج أشهر معلومات، هذه هي الأشهر المعلومات. نعم، ننتقل الآن إلى الباب التالي. قال المصنف بعد ذلك: باب الإحرام. كما ذكرنا لكم قبل قليل معنى الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية ماذا؟ الدخول في النسك، وليس معناه نية الحج والعمرة. يعني بعضهم يقول أنا سأحج إن شاء الله في الشهر القادم، والآخر يقول أنا سأحج في هذا العام، والآخر يقول أنا سأعتمر بعد أسبوع. هذه نية الحج والعمرة أو رغبة الإنسان في الحج والعمرة ليست نية هي الإحرام، إنما الإحرام هي نية الدخول في النسك، أي البدء في الشروع في 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 أعمال الحج، البدء والشروع في أعمال الحج، البدء والشروع في أعمال الحج، ويبدأ ذلك عند المواقيت عندما تغتسل وتلبس لباس الإحرام، وبعد ذلك تنوي الحج أو العمرة، أي البدء بأعمال الحج والعمرة، فتقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة تمتع بها الحج إلى آخره، سنبين ذلك. فالقصد إذا بالإحرام هو نية الدخول في النسك، أي نية الدخول في عمل الحج والعمرة والبدء في أعمالها من الميقات. فقال المصنف هنا: من أراد الإحرام، أي من أراد البدء بأعمال الحج والعمرة عند المواقيت إذا أتى الميقات ماذا يفعل؟ قال: استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. إذن من الأعمال المستحبة وليست واجبة، المستحبة وليست واجبة، أي من السنن المشروعة عند الإحرام بالحج والعمرة، أن يتنظف الإنسان فيزيل الأوساخ التي على بدنه، ومن ذلك أن يزيل ما يؤدي إلى الروائح، لأن الحج والعمرة وكلكم يعلم ذلك أنه سينتقل من مكان إلى مكان وسيظهر عليه العرق، وربما تمر عليه أيام عليه الإحرام، فلذلك كل ما يؤدي إلى ظهور هذه الروائح يزيله حتى يكون دائما على رائحة طيبة. لذلك يجوز له إزالة ماذا قبل الإحرام والتنظف؟ إزالة الشعر الزائد في الإبط وشعر العانة وشعر الإبط والشعر الزائد من الشوارب، وأيضا يقلم أظافره، لأن هذه أماكن تتجمع فيها الروائح الكريهة وبعض الأشياء الكريهة، والأظافر ربما تتجمع فيها طعام يصبح فيها رائحة كريهة، فلذلك يزيل أظافره الزائدة ويزيل ما زاد من شعره ويحلق عانته وإبطه فيتنظف، ثم بعد ذلك يغتسل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وتنظف كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وأيضا يتطيب. أما الاغتسال فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى ميقات الحليفة وكان معه أصحابه، وكانت معهم أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبي بكر، وقد نفست أصبحت نفساء ولدت، والنفساء على حال لا يشرع لها الصلاة ولا تلزمها الصلاة لأنها على غير طهر، إلا أنه مع ذلك لما وصلوا إلى الميقات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي اغتسلي استعدادا للعمرة حتى إذا وصلت إلى مكة وطهرت تغتسل مرة ثانية لطهرها وتطوف. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسماء بنت عميس وهي نفسها أن تغتسل عند الإحرام دل ذلك على مشروعية الاغتسال. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل عند الميقات وكانت حائض رضي الله عنها، فدل ذلك على ماذا؟ مشروعية الاغتسال لمن أراد الحج أو العمرة في كل حال، ويتنظف كما قلنا ويغتسل ويتنظف ويتطيب، أي يضع طيبا، لكن الطيب يضعه ماذا؟ على بدنه لا على ردائه. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله، أي بعد أن يتحلل من إحرامه التحلل الأول في مكة في الحج قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وأيضا قالت رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيض المسك، أي لمعان المسك وهو الطيب الذي يوضع في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يدل على أن الطيب الرجل يوضع على شعره وعلى لحيته وعلى بدنه الذي لا يمس الإحرام، إن كان يمس الإحرام فلا يضعه على بدنه حتى لا يمس الإحرام، أي لباس الإحرام، الإحرام نقصد ماذا؟ حتى لا يمس لباس الإحرام الرداء والإزار، فيضعه ماذا؟ يضع على الشعر، يدهن شعره لحيته وشعر رأسه. فالطيب إذن يكون على البدن وعلى الرأس وليس على الرداء ولا على الإزار. هذا من السنن المستحبة لمن أراد الإحرام. ويتجرد عن المخيط، ينزع أيضا الرجل، هذا بالنسبة للرجل، فإن الرجل ماذا؟ ينزع المخيط. والمخيط كلمة استخدمها الفقهاء بقصد نزع اللباس الذي يخاط على الجسم ويفصل على الجسم، مثل ماذا؟ مثل القميص، مثل الفلينة، مثل السروال، مثل الثوب، مثل الدشداشة، هذه ملابس مخيطة. إذن يلبس ملابس ليست المخيطة وهي ماذا؟ الرداء والإزار. فالرداء والإزار مفتوح وليس ماذا؟ وليس مخيط على الجسم، ليس مخيط على الجسم، أي ليس مفصل على الجسم. إذن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه، قال ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء. فالإزار مفتوح وليس مخيط، ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين. والدليل على أنه يتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، في إزار ورداء ونعلين. إذن إذا يلبس الإزار فلا يلبس القميص، ويلبس الرداء فلا يلبس، يلبس الإزار فلا يلبس السروال، ويلبس الرداء فلا يلبس القميص ولا يلبس الدشداشة ولا الفلينة كذلك. وإذا لبس الإزار لا يلبس تحته السروال. والنعلين فلا يلبس ماذا؟ الخفين أو الجوارب. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن المنذر وأبو عوانة وصححه الحافظ بن حجر. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل ماذا يلبس المحرم أي الرجل، قال: لا يلبس السراويل ولا البرانس، ولا يلبس الإزار والرداء، وفي رواية ولا العمائم. إذن أيضا حتى العمائم لا يلبسها، فلا يلبس العمامة ولا يلبس السراويل ولا البرانس. البرانس هو الثياب التي يكون فيها ماذا؟ متصلة فيها مقنعة، مثل لباس أهل المغرب الذي يكون مع طاقية، الثوب اللي يكون مع طاقية هذا البرنس. وأيضا يطلق على الدشاديش أيضا أحيانا البرانس، لكن يكون ماذا؟ الثوب الطويل، يعني الدشداشة وليس القميص. فالقميص الذي نسميه اليوم قميص هو القميص، لكن الدشداشة أيضا ممكن يطلق عليها قميص في لغة العرب، وأيضا يطلق عليها البرانس، وخاصة إذا كانت لها طاقية. إذن يتجنب هذه اللباس. ونلاحظ أن السراويل والبرانس هذه كلها ملابس ماذا؟ ملابس مفصلة على الجسم. لذلك أخذ الفقهاء كلمة المخيط، هذه لم تأتي في السنة، وليس مقصود المخيط الخيط المجرد، لأن الإحرام يصنع من الخيوط، لكن المقصود المخيط أي الخيط الذي يخاط به اللباس على جسم الإنسان مفصلا تفصيلا، كما نقول اليوم حنا الثوب المفصل، عندنا خام وعندنا ثوب مفصل. المقصود إذن هو الخام، هو الذي يجوز لبسه، أما الثوب المفصل فإنه لا يجوز لبسه. لذلك يلبس ماذا؟ الإزار والرداء الذي يصنع اليوم من خيط الفوطة كما هو معلوم. وأما أن يكون أبيضين نظيفين فهذا لا شك، أما النظافة فمطلوبة والطهارة، وأما البياض فهذا أفضل ولا يجب. فلو لبس رداء وإزارا بألوان أخرى جائز ومشروع، لكن الأبيض أجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض. ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. هذه مسألة، وهي ماذا؟ أولا يصلي ركعتين، هل هناك ركعتان للإحرام لمن أراد الإحرام على وجه الخصوص، أو هناك أمر آخر حمل الفقهاء على هذا القول؟ الذي جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في الوادي المبارك. الوادي المبارك هو الذي فيه ميقات أهل المدينة، فلما وصله النبي صلى الله عليه وسلم وصل الميقات، وكان الميقات في الوادي المبارك، صلى ركعتين بعد إحرامه لأنه في الوادي المبارك وليس من أجل الإحرام. وأيضا ورد أنه عليه الصلاة والسلام أحرم، صلى في الوادي المبارك أي وافق أنه صلى فيها الظهر والعصر، فلما صلى الظهر والعصر أحرم عليه الصلاة والسلام، لما صلى الظهر والعصر أحرم بعد ذلك. فمنه أخذ الفقهاء أنه يشرع أن يصلي ركعتين للإحرام، وهذا القول لا يصح، وهو منه قول المصنفون ثم صلى ركعتين. والصحيح أنه إن وافق إحرامك وقت صلاة فالأفضل أن تجعله بعد أن تنتهي من الصلاة في الميقات. فإذا جئت للميقات وافق وقت صلاة ظهر أو عصر فإنك بعد أو أي صلاة أخرى من الصلوات فإنك تصلي ثم تحرم بعد ذلك، هذا الذي يوافق السنة. أما إن لم يوافقها فإنه لا يصلي لها ركعتين على وجه الخصوص، لأن إحرامه بعد أداء صلاة الفريضة هو الذي دل عليه حديث أنس رضي الله عنه. أما إذا لم يوافق فإنه لا يوجد دليل في صحة قول العلماء يدل على أن هناك ركعتين تخص الإحرام دون بقية الأمور الأخرى. ثم قال ويحرم عقيبهما، كما قلنا لا شك أنه إن وافق صلاة فإنه الأفضل له أن يحرم عقيبهما، لكن لو أحرم قبل ذلك لا حرج عليه وإحرامه منعقد. ثم قال وهو أي الإحرام أن ينوي الإحرام، وهو أن ينوي الإحرام. ما معنى أن ينوي الإحرام؟ يعني ينوي الدخول في النسك فيحرم عليه ما كان حلالا عليه قبل لباس الإحرام. وما هي الأشياء التي تحرم عليه؟ هي التي سيأتينا إن شاء الله بيانها، ما تعرف بمحظورات الإحرام، محظورات الإحرام، منها الحلق والتقصير ومس الطيب التي كان بإمكانه فعلها قبل أن يحرم. فقبل أن يحرم وقبل أن يغتسل قلنا يقلم أظافره ويحلق شعره ويغتسل ويتنظف ويضع الطيب، ثم بعد ذلك يلبس لباس الإحرام ثم يحرم. هذه الأشياء إذا أحرم أصبحت محرمة عليه. ثم قال وهو أن ينوي الإحرام، ولذلك سمي الإحرام لأنه يحرم عليه ما كان مباحا له قبل ذلك، لحديث طبعا ينوي لما ينوي، لأنه لا الحج عبادة ولا تصح العبادة إلا بنية، فلا بد من النية لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ثم ماذا تكون نية؟ تكون نيته ماذا؟ نيته قصد بيت الله الحرام لأداء العمرة إذا كان يريد العمرة، وإذا كان يريد الحج ينوي أنها ماذا؟ قصد بيت الله الحرام لأداء الحج. فإذا كان يريد الحج مفردا ينوي أنه الحج مفردا، وإذا كان يريد الحج مع العمرة فإما أن يكون متمتعا عمرة التمتع فهو ينوي العمرة ثم بعد انتهائه منها ينوي الحج، وإن كان ينوي القران أي قرن الحج في العمرة فإنه ينوي الحج والعمرة معا، الحج والعمرة معا، فيقدم الحج على العمرة في القران، وفي التمتع ينوي العمرة قبل الحج، يقول عمرة متمتعا بهذا الحج، أي ينوي هذا الأمر في قلبه. وسيأتينا ماذا يقول في تلفظه الآن. قال ويستحب أن ينطق به، ويشترط ويشترط ويقول اللهم أني أريد النسك الفلاني. أما قوله ويستحب أن ينطق به ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم عمرة إذا أراد العمرة، وإذا كان يريد الحج يقول لبيك اللهم حجا، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبيك اللهم حجا، وفي رواية أنه لبيك قال لبيك اللهم حجا وعمرة، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام حجا قارنا. أما الاشتراط فإن الاشتراط العلماء اختلفوا فيه، هل يستحب مطلقا أو يستحب لمن خشي على نفسه، وبعض العلماء كرهه مطلقا. والصحيح أن الاشتراط وهو أن يقول فإن حبسني حابس بعد أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، ثم الاشتراط يقول فإن حبسني حابس بعد أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، فإن حبسني حابس يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما فائدة هذه الجملة الاشتراطية؟ هذه فائدتها أن يتحلل من العمرة أو الحج إن حبسه حابس ولا شيء عليه، ولا يلزمه الإتمام ولا كفارة عليه، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة يقال لها ضباعة بنت الزبير أنها كانت تشتكي من مرض، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول أخشى على نفسي أن يزداد علي المرض ولا أستطيع أن أكمل، فقال لها إذن إذا حرمتي فاشترطي على ربك وقولي، فقالها حجي واشترطي، فإذا أحرمتي فقولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذن هذا الاشتراط قال العلماء يشرع لمن خشي على نفسه زيادة المرض أو أن ينحبس دون الوصول إلى أداء وإكمال مناسك العمرة أو الحج فيشرع له. أما قول المصنف ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، فهذا هو في الحقيقة تلفظ بالنية بخلاف التلبية. ماذا يقول؟ أما التلبية فقل لبيك اللهم عمرة وحجا، قول المصنف قبل قليل ويستحب أن ينطق به، ينطق به كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة. لبيك اللهم هذا هو شعار الحج التلبية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبى بين الحج النسك الذي يريد، لبيك اللهم ماذا حجا، ولبيك اللهم عمرة، ولبيك اللهم حجا وعمرة، ويقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج، لكن لا يقول اللهم إني أريد الحج، اللهم إني أريد العمرة، فهذا أمر زاد على التلبية، أمر زاد على التلبية. إذن في التلبية يجوز أن يبين النسك الذي يريد، أما في التصريح بالنسك دون التلبية كان يقول كما قال المؤلف، يقول اللهم أني أريد الحج، أو اللهم أني أريد العمرة، أو أريد الحج القران، أو أريد الحج المفرد، فهذا أمر زاد على التلبية، وهو ويعني خلاف السنة. لذلك قال العلماء العبادات لا يجوز فيها التلفظ بالنية في العبادات، فإذا أردت ونويت الصلاة ولا تقول اللهم من يريد أن أصلي، أردت الصيام تقول اللهم من يريد أن أصوم، هذه المسألة تحفي مسألة ماذا؟ التلفظ بالنية، وهذه كما ذكر العلماء أنها من البدع. إذن الحج له خصوصية في التلبية وليس في التلفظ بالنية، فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، فلا حرج في ذلك، ولكن لا يقول اللهم إني أريد العمرة الفلانية أو الحج الفلاني بعد أن يتلفظ بالتلبية، فإن النية في القلب تكفي، والتلفظ بالتلبية مشروع وجائز، ولا حرج أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا ثم ينطلق ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. فإن حبسني حابس، يقول فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني، هذا هو الاشتراط الذي ذكرناه لكم كما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، وهذا يشرع لمن خشي على نفسه عدم إكمال مناسك العمرة أو الحج لسبب ما، وهذا فائدته أنه لا يلزمه الإتمام ولا تجب عليه الكفارة. نتوقف عند هذه العبارة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم نبينا محمد. من أراد أن يسأل، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما السؤال الأول، هل تعتبر جدة ميقات؟ جدة ميقات لأهل جدة، جدة هي دون المواقيت، فيكون ميقاته لأهل جدة. أما لمن كان قادما في البحر فهو كما قلنا، إما أن يكون قد حاذ ميقات الجحفة فيحرم قبل أن يصل إلى جدة، وإما أن يكون قد حاذ ميقات يلملم السعدية فيحرم أيضا قبل أن يصل إلى جدة وليس ببعيد عن جدة، فيحرم إذا حاذ هذه المواقيت، فيأخذ باجتهاد هؤلاء القادة الذين يكونوا في السفر ربان السفينة، يخبر من كان في السفينة اليوم، يخبرون الركاب بأنه سنحاذي هذه المواقيت. إذن جدة هي ميقات لأهلها، أما للقادم من خارجها فليست ميقات لها، فإما أن يكون قد حاذ هذه المواقيت فيحرم من محاذاته من المواقيت التي تكون قريبة من جدة، وهي الجحفة من جهة الشمالية ويلملم من الجهة الجنوبية. أما من جهة البحر قصدا فهذا قبل أن يصل إلى جدة، يقدر البحار موازاته ليلملم أو الجحفة ويحرم من المحاذات. السؤال التالي يقول، ميقات أهل المدينة الوادي المبارك ذي الحليفة، هل ما يعرف اليوم به أنه يسمى أو يطلق عليها بيار علي، هل هذه التسمية هي يعني جائز القول بها؟ نعم، لا حرج أن يقال أي تسمية تقال، لا حرج، هذه الأسماء ليست تعبدية، فبأي اسم يسمى لا حرج. وتسمية بأبيار علي نسبة إلى الآبار التي فيها وبنى رجل يقال له علي، يعرف بأنه اسمه علي، وليست كما يزعم أنها نسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
السؤال التالي يقول: شاهدنا في العونة الأخيرة بعد يعني اشتراط التصاريح من يتجاوز الميقات تحاولا على نقاط التفتيش وليس معه تصريح حج ثم يحرم بعد ذلك، يتجاوز بدون إحرام ثم يحرم بعد أن يتجاوز الميقات، هذا أولا الفعل لا يجوز لأنه محرم لأنه تعمد مجاوزة الميقات دون أن يحرم، هذا إذا كان متعمدا فهو عاثم ويلزمه ماذا؟ دم، ويلزمه دم. لكن الأمر إذا كان بطريقة التحايل والخروج عن ما اجتمع عليه جماعة المسلمين من تنظيم عملية الحج أن هذا يعتبر استهتار بالشرع، استهتار بالشرع، فلا ينبغي فعل ذلك. من كان لديه تصريح يحج، من ليس لديه تصريح لا يحج، ولا ينبغي له الاستهتار فيبدأ الحج بمعصية بهذه الطريقة، لا ينبغي ولا يجوز. أما بالنسبة للسؤال الرابع: ما فائدة الخلاف بين قولنا أن أشهر المواقيت الزمانية أشهر ذي الحجة هي الحجة كاملة، أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة كاملا، أو قولنا عشر من ذي الحجة؟ الفائدة أن في هذا الخلاف أن من جعلها قولها المواقيت الزمانية تنتهي بعشر من ذي الحجة لأن الوقوف بعرفة ينتهي بفجر اليوم العاشر من ذي الحجة، فليلة العاشر من ذي الحجة وهي ليلة مزدلفة يجوز أو يصح حج من وقف بعرفة في تلك الليلة وإن لم يقف من نهارها، فيكون حجه صحيح. فلذلك يقولون إن طلع الفجر وأراد الوقوف بعرفة يكون قد فاته، فلو أحرم بالحج في اليوم العاشر يوم النحر وأراد أن يقف بعرفة نقول له إحرامك الآن لا ينفع لأن الوقوف بعرفة فات زمنه، فلا يصح، فلا يصح. وعند ذلك يكون فائدة الخلاف بين من يقول أن المواقيت الزمنية تنتهي بعشر من ذي الحجة لأن إنشاء الحج ينتهي بعشر من ذي الحجة فيكون بقية الأيام ليست من أشهر الحج، وأما لو قلنا على قولنا الآخر أنه المقصود بأشهر الحج أنها ما ينشأ فيه الحج وتكمل فيه أعمال الحج، فيكون هنا لا فائدة من الخلاف إن قلنا أن شهر ذي الحجة كله من أشهر الزمانية أو قلنا أنه عشر ذي الحجة، فهنا لا فائدة من الخلاف. لما؟ لأن هناك أعمال من أعمال الحج ممكن أن يفعلها الحاج في بعد عشر من ذي الحجة، مثل المرأة لو أتتها الدورة في العاشر من ذي الحجة بعد الوقوف بعرفة فإنها لا تستطيع أن تطوف طواف الإفاضة وهي على غير الطهر، فتجلس وتنتظر حتى تطهر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما هم بطواف الوداع فقالوا أن فلانة لا تستطيع أن تطوف عليها دورة في صفية، قالت حابستنا هي يعني راح تحبسنا حتى يعني، قالوا لا يا رسول الله قد طافت طواف الإفاضة، قال إذن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة فلا يسقط عن الحائض، فتنتظر، فممكن تطول أسبوع مثلا أو عشر أيام دورتها، فممكن بعد عشر ذي الحجة بعد أسبوع 17 من ذي الحجة، وممكن 10-20 من ذي الحجة، فهنا تطول طواف الإفاضة، طواف الإفاضة من أعمال الحج، فتكون قد أوقعت أعمال من أعمال الحج في 20 من ذي الحجة، فيكون إذا شهر ذي الحجة هو من أشهر الحج بهذه الصورة، فيكون على هذه المسألة الخلاف لفظي ولا فائدة منه. لكن إن قلنا أن المقصود هو إنشاء الحج والعمرة فنقول إنشاء الحج والعمرة ينتهي مع طلوع فجر ذي عشر من ذي الحجة، فلا يجوز الإحرام بالحج لأنه قد فاته الوقوف بعرفة، والله أعلم.